الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الحمد لله يرفع بالعلم من يشاء ويعز بالطاعة من عباده من يريد، ويخفض ويذل بالجهل وبالمعصية آخرين. اللهم صل على سيدنا محمد، من جاءنا بالحنيفية السمحاء وشريعة ليلها كنهارها، وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتجبين. أما بعد، فأوصيكم إخوة الإيمان بتقوى الله العظيم، أوصيكم بأداء ما أوجب ربنا واجتناب ما حرم، وهو القائل في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهو القائل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله، إن الفلاح كل الفلاح بالتمسك بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه عن ربه عز وجل، من غير أن ينقص منه شيء بالرأي، ومن غير أن يزاد فيه شيء بالرأي. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وجاء في الشرع أعذار يعذر بها الإنسان لترك الجمعة، وليس في هذه الأعذار أبدا الخوف من أن يصيبه مرض وينتقل إليه بالعدوى. فإن إماما من الأئمة، وإن أحدا من السلف الصالحين، لم يذكر مثل هذا عذرا لترك الجمعة والجماعات. وقد وقعت الطواعين والأوبئة في بلاد المسلمين من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين، ثم من بعدهم إلى يومنا هذا. وتسلط أحيانا كثيرة الكفار على المسلمين، يقتلون منهم الآلاف بعد الآلاف مرة بعد مرة، ولم يقل واحد من علمائهم ولا واحد من سلاطينهم إن المساجد تغلق لأجل ذلك، وإن الجماعات تمنع من جراء ذلك، وإن الجمعة توقف بذلك السبب. فكان ذلك إجماعا منهم، من خرج عنه انطبق عليه قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، كانت بعض القرى والأماكن إذا تفشى فيها الموت خلت المساجد ممن يقيم فيها الصلوات بسبب ذلك، ولكن هذا شيء، والأمر بإغلاق المساجد وعدم إقامة الجماعات شيء آخر. في زماننا هذا امتد الفساد وتوسع، وسعى أعداء الدين في إبعاد أهل الإسلام عنه ما استطاعوا، واستعانوا لذلك بحكام متماوتين، وهؤلاء اعتمدوا بدورهم على شيوخ جهلة متهاونين يصدق عليهم ما سنذكره بعد في وصفهم من كلام معاذ بن جبل إن شاء الله تعالى. فأوصلوا هؤلاء إلى تولي وظيفة باسم مفت أو وظيفة باسم أمين للفتوى أو نحو ذلك، وجعلوهم ألعوبة يحلون بواسطتهم ويحرمون على ما تقتضيه أهواؤهم لا على ما يوافق الشريعة الصافية النقية. وقصر أكثر العوام في تعلم ما أوجب الله عليهم أن يتعلموه من أمور الدين، فصاروا يميلون كما تميل الريح، لا يستضيئون بنور العلم، ولا لهم ركن وثيق يلجؤون إليه، ولا عندهم ميزان صادق يزنون به ما يلقى إليهم. بسبب ذلك كله سهل في هذه الأيام على جهات وعلى أفراد أن ينشروا بين المسلمين الهلع، وأن يزرعوا بينهم الخوف بلا عذر قائم ولا سبب صحيح. فتخلى الولد عن والده، والإنسان عن رحمه، والصديق عن صديقه، والمحب عن حبيبه، وغفلوا جملة إلا من رحم الله عن معاني التوكل والصبر والتعاون والتعاضد والاعتناء بالمريض ومساعدة الملهوف والمحتاج. وانصرف كل منهم إلى نفسه، لا يفكر إلا بحفظ صحته فيما يزعم، وبسلامته من المرض فيما يأمل، بأنانية قل نظيرها. وليس ذلك مهما اجتهدوا بحافظهم مما كتب الله عليهم، ولا هو بمانع ما قدر الله أن يصيبهم. وها نحن اليوم لم نرى دولة من الدول في أيامنا ضيقت على الناس بزعم الحماية من مرض الكورونا، ومنعتهم من العمل ومن الاجتماع للصلاة، إلا ازداد انتشار المرض فيها، وكثر عدد الموتى بسبب هذا المرض فيها. وفي ذلك عبرة لمعتبر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة على أن يمنعوك من شيء كتبه الله عليك ما منعوك منه. هذا ما يحصل في أيامنا. وأما في غابر الأيام وماضي الأزمنة، عندما كان الخير منتشرا والصدق شائعا وسوق العلم رائجة، وحل الطاعون وهو المرض الفتاك المعروف ببلاد الشام والبصرة، في ذلك الوقت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18 من الهجرة، في ذلك الوقت إنسان واحد لا غير واحد حاول أن يقول للناس: تفرقوا جماعات صغيرة في الجبال، لأن هذا الطاعون مثل الطوفان يأخذ من وقف في طريقه وينجو منه من ابتعد عنه. فانبرى له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة وأبو واثلة الهذلي وغيرهم رضوان الله عليهم. وقال بعضهم في وجهه: إن هذا القائل أضل من حمار أهله. إنا قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عرفنا ما قال وعرفنا ما علم. وإن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. فتراجع هذا الرجل عما قال، وصدق من قال له ذلك، أي قال له صدقت. وما رواه بعضهم من أن الناس أخذوا بقوله وتركوا قول الصحابة فتفرقوا وانقطع المرض بذلك، فخبر ليس له اعتبار، إسناده غير قائم، في إسناده راو متكلم فيه وآخر مجهول، فلا يقاوم الأخبار الصحيحة الثابتة التي رواها الإمام أحمد والبزار والحاكم وكثير غيرهم في هذا الشأن، ولا يقاوم خبر الشيخين وغيرهما، أعني البخاري ومسلم وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من البلد التي نزل بها الطاعون فرارا منه، لا إلى الجبال ولا إلى غيرها. وكان أمير المسلمين في الشام في ذلك الوقت أبو عبيدة بن الجراح، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فلما اشتعل الوباء ما أصابه لا هو ولا أهل بيته، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. وإن أبا عبيدة، يعني نفسه، يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه منه، معناه يا رب، يقول: يا رب أصبني بالطاعون حتى ينال الرحمة الموعودة بها في الحديث. فأصابه الطاعون فمات. وكان استخلف على الناس معاذ بن جبل رضي الله عنه بعده، فقال له الناس: ادعوا الله يرفع عنا هذا الرجز. فخطب الناس فقال: إنه ليس برجز، ولكنه دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وموت الصالحين قبلكم، وشهادة يختص الله بها من يشاء منكم. أيها الناس، أربع خصال: من استطاع أن لا يدركه شيء منهن فلا يدركه. قالوا: وما هي؟ قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل، ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخر، ويقول الرجل: والله ما أدري على ما أنا، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة، ويعطى الرجل المال من مال الله، يعني الرشوة، على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله. فكأن معاذا يصف زماننا هذا، ويصف مشايخ السوء في زماننا هذا. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم، ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة، يأخذ بمراق الرجل، يستشهد الله به أنفسهم ويزكي به أعمالهم، بمراقه أي الأماكن الرقيقة من جسمه. هذا هو الطاعون. اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه، يعني يا رب أصبني إن كنت صادقا، أصبني أنا وأهل بيتي بالطاعون بالحظ الأوفر منه. فما أمسى حتى طعن ابنه البكر عبد الرحمن، وكان يكنى به فيقال لمعاذ أبو عبد الرحمن، وكان أحب أهله إليه، فرجع إلى بيته فوجده في كرب وشدة، فقال يا عبد الرحمن كيف أنت؟ فقال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتوفي ولده في تلك الليلة، ثم توفي بعده أهل بيته كلهم بما فيهم زوجتاه، يدفنهم واحدا بعد الآخر، وطعن هو في إصبعه، أصابه الطاعون في إصبعه، فكان يقول ما يسرني أن لي بها حمر النعم، وجعل يمسها بفيه، يحط الموضع المصاب على فمه، يقول اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الصغير. فاشتد به الطاعون حتى أخذ بحلقه، ودخل عليه الحارث بن عميرة في نزعه في الموت، فوجده مغشيا عليه، فبكى وأبكى من حوله. ثم إن معاذا أفاق فقال يا ابن الحميرية لم تبكي علي؟ فقال أبكي على ما فاتني منك، يعني سيفوتني بموتك علم كثير ونفع كثير أنتفعه منك. فقال له معاذ أجلسني، فأجلسه في حجره ما ابتعد عنه وهو مطعون مصاب بالطاعون، أجلسه أسنده إلى حجره إلى صدره، توكلا على الله واعتمادا على الله سبحانه وتعالى. فقال أي معاذ إن العلم مكانه بين لوحي المصحف، يعني لا تخف، العلم محفوظ في كتاب الله، فإن أعيا عليك تفسيره إذا كنت لا تعرف معنى شيء منه، فاطلبه بعدي عن ثلاث، أبي الدرداء أو سلمان أو عند ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، وأحذرك زلة العالم وجدل المنافق. ثم إن معاذا نزع نزعا شديدا، فصار يغمى عليه مرة ويفيق مرة، فإذا أفاق قال جرعني ما أردت، معناه يا ربي ابتلني بما تريد، شد علي البلاء، زد علي البلاء بقدر ما تريد يا رب، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لمكابدة الساعات للصلوات يعني، والظمأ الهواجر الصوم، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، وحتى أجلس في حلق العلم متعلما أو معلما. وكان هذا الطاعون قد وقع في موجتين، وطال مكثه وفني به خلق كثير من الناس، حتى قيل إن خمسة أسداس الجند ماتوا به، فطمع العدو وتخوفت قلوب المسلمين، فبادر عمر بعد ذلك في السنة عينها وقدم بنفسه إلى الشام، فقسم مواريث الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمراء، وطابت قلوب الناس بقدومه، وانقمعت الأعداء من كل جانب لمجيئه، ولله الحمد والمنة. فلم يقل عمر: يوجد مرض ويوجد وباء، كانت الناحية موبوءة لا أقترب منها، إنما اعتمد على الله وفعل ما تقتضيه مصلحة المسلمين وحماية بيضة الدين. وبعد زمان طويل من هذه الحادثة، في أيام الأيوبيين وقع طاعون عم الشام وديار مصر وغير ذلك في آخر أيامهم، وكان ذلك عقيب استيلاء التتار على بغداد وما حصل منهم من المجازر هناك. فتسخط بعض الناس بالطاعون أمام الملك الناصر داود أحد أمراء الأيوبيين، فقال لهم: لا تتسخطوا به، وحكى لهم ما حصل في زمن سيدنا عمر، وحكى لهم ما فعله معاذ، وحكى لهم كيف دعا معاذ ربه، وحكى لهم كيف صبر معاذ على ما ابتلي به. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر ذلك، قال: اللهم اجعلنا منهم وارزقنا ما رزقتهم. معناه: يا ربي أصبني بهذا المرض كما أصيب به معاذ، حتى أنال من الخير ما يشبه ما ناله معاذ. فأصبح من الغد أو بعده مطعونا مصابا بالطاعون، وصار يشكو ألما مثل الطعن بالسيف في جنبه الأيسر بحيث يمنعه من الاضطجاع. قال ولده شهاب الدين غازي: إنه نام بين الصلاتين، ثم انتبه فقال: إني رأيت في النوم، يعني جنبي الأيسر يقول لجنبي الأيمن: أنا قد جاء نوبتي، الليلة الماضية أنا تألمت، والليلة نوبتك، فاصبر كما صبرت. فلما كان عشية النهار شكى ألما خفيفا تحت جنبه الأيمن، وأخذ في التزايد، وتحققنا أن ذلك الطاعون. فبينما أنا عنده بين الصلاتين وقد سقطت قواه، إذ أخذته سنة إغفاء، فانتبه وفرائصه ترتعد، هذا اللحم الذي هنا يرتعد من شدة ارتعاده، فأشار إلي فدنوت منه، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والخضر عليه السلام قد جاء إلى عندي، ثم انصرفا. فلما كان آخر النهار قال: ما في رجاء، يعني أنا الظاهر أنني سأموت، فتهيأ في تجهيزي، فبكيت وبكى الحاضرون، فقال: لا تكن إلا رجلا، ولا تعمل عمل النساء، ولا تغير هيئتك. وأوصاني بأهله وأولاده، ثم اشتد به الضعف ليلا، وقمت في حاجة، فحدثني بعض من كان عنده من أهله أنه أفاق مرعوبا، وقال: بالله تقدموا إلى جانبي، اقتربوا مني، فإني أجد وحشة. فسئل لما ذلك، فقال: رأيت صفا عن يميني وصورهم جميلة وعليهم ثياب حسنة، وصفا عن يساري وصورهم قبيحة فيهم أبدان بلا رؤوس، وهؤلاء يطلبونني، وأنا أريد أن أروح إلى أهل اليمين. وكلما قال لي أهل الشمال مقالتهم قلت: ما أجيء إليكم، خلوني من أيديكم. ثم أغفى إغفاء، ثم استيقظ وقال: الحمد لله خلصت منهم. وكانت وفاته رحمه الله تعالى صباح تلك الليلة. المراد: كن أخي رجلا مثل هؤلاء الرجال، كن أخي طوضا راسخا، جبلا شامخا ثابتا على الحق في الشدائد، متمسكا به إذا تماوجت الآراء، معتمدا على الله تعالى ومتوكلا عليه وواثقا به عند كل النوازل. ولا تكن مثل ضعاف الإيمان الذين تتزلزل أقدامهم وتصطك ركبهم وتحتال أفهامهم وينسون ما جاء به نبيهم عليه صلاة الله وسلامه، ويبتعدون عن العمل بذلك اتباعا في وهم شارل أو تشارلز ولبدعة ميشيل أو مايكل ولكذب ريشار أو ريتشارد، وكل هؤلاء مخادعون فجار فساق لا يوثق بهم، يطمعونهم في البقاء في الدنيا وفي الفرار من الموت، وهو سراب لا يدرك كما بينه ربنا تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأستغفر الله لي ولكم.